أعزائي المستمعين مساء الخير. دائما المقهى الدمشقي شكل حالة اجتماعية وكان وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي يعني بفترات قديمة، وشكل دائما مكان للتسلية ومكان للترويح عن النفس. وبنفس الوقت المقاهي كانت كمان مثل مكان للعمل القومي ومكان للعمل السياسي، وشكلت عدة حالات. في بين يدينا كتاب جديد بيحكي عن المقهى الشعبي الدمشقي للباحثة هلا قصقص، وبيسرنا كتير انه تكون معنا اليوم على الهواء لنحكي عن هذا الكتاب شوية ونشرح للمستمعين شو قصة وحكاية المقهى الشعبي الدمشقي.
ألو
مساء الخير مدام. هلا
مساء النور أهلين أستاذ مدار، كيفك؟
الحمد لله، بيسرنا كتير تكوني معنا على الهواء. نحن يعني منحب أول شيء يعني نتعرف على هلا قصقص. شو مين هلا قصقص؟ شو يعني مؤلفاتها وشو كاتبه وشو مجالها؟ ممكن نعرف المستمعين؟
اكيد. اول شيء شكرا كثير لك لانك تذكرتني بهالمبادره اللطيفه.
الله يخليك.
لا احكي على الهواء مباشر مع حضرتك. اسمي هلا قصقص، انا خريجه كليه الفنون الجميله قسم العماره الداخليه سنة 2007، وخريجة ماجستير سنة 2012، وحاليا عم بعمل دكتوراه بنفس القسم بالكلية. جيت بس اضطريت وقف شوي الدكتوراه لاني جيت على كندا، فهلا عامل ايقاف، ما بعرف امتى برجع بكمل
ان شاء الله.
تمام. هلا انا بلشت الكتابه من اول ما بلشت اعمل ماجستير، حسيت انه في عندي موهبه الكتابه. انا كنت اكتب من قبل شعر ولي قصائد شعريه وهيك، بس لما بلشت دخلت على الماجستير اكتشفت انه انا بحب الكتابه الاكاديميه اكثر. واول ما تخرجت من الماجستير الفت اول كتاب اللي هو بعنوان الحدائق الاسلاميه، وبعدها بهي سنه 2015 بعدها بسنه الفت كتاب بعنوان هندسة الحدائق. والسنة الماضية ألفت كتابي الثالث اللي هو مساجد دمشق في العصر العثماني، هو دراسة توثيقية لمساجد دمشق كلها بهذاك العصر. وهلأ هاي السنة الجديد طلعت كتاب المقهى الشعبي الدمشقي.
طيب قيد التأليف شو في عنا؟
هلأ في كتابين بين إيدي، في الجزء الثاني لكتاب المساجد اللي هو هلأ عم بعمل مساجد دمشق في العصرين المملوكي والأيوبي، وعم بشتغل موسوعة عن العمارة الدينية بالعالم، عم بعمل دراسة عن العمارة الإسلامية والمسيحية واليهودية ومقارنات وتحليلات.
بحث مهم جدا.
مهم تمام، بس يعني أنا على هوا إمكانياتي، يعني عم بحاول أدرس الشيء اللي أنا عم بطلع
وصف على أرض
الواقع.
هلا نحن سمعنا كتير عن كتب تتحدث عن مساجد ومدارس وخانات وحمامات دمشق، بس أول مرة بنسمع في كتاب بتناول موضوع تاريخ المقاهي. كيف بدأت معك فكرة كتاب المقهى الشعبي الدمشقي؟
هلا صراحة هي فكرة الدكتوراه تبعي اللي أنا كنت عم بعملها، عم اشتغلها بالشام. كنت عم بحاول دور على موضوع، أنا كتير مهتمة بالتراث الدمشقي، فكنت عم بحاول دور على موضوع ما حدا تناوله قبل هالمرة. ومثل ما بتعرف يعني الحمامات كل في كتير مؤلفات، إن كان سواء الفرنساوية كتير عملوا درسوا
عن الحمامات، مظبوط،
عن الحمامات مثلا، عن الخانات كلها مدروسة سواء من باحثين دمشقيين أو مثلا من مستشرقين. إلا موضوع المقاهي هو الوحيد اللي ما في كتاب تناوله. يعني حتى وأنا عم بشتغل الكتاب كتير لقيت صعوبة أني لاقي مراجع ومصادر، حتى اني يعني كنت ارجع لكتب عمره 400 سنه لحتى اقدر طالع معلومات الاشخاص اللي كانوا يفتتحوا المقاهي. طبعا كتب هي كتب بيسموها الاعلام، اللي مثلا كتب تتحدث عن اعلام كانوا موجودين بالعصر العثماني وكان ضمنها مثلا، او مثلا كنت ارجع للوثائق العثمانيه الموجوده بالشام،
الارشيف يعني
الوثائق الارشيف، تمام، ارشيف الوثائق العثمانيه. فهي هي مصادري صراحة كتير. الكتاب أخذ معي شغل 5 سنين تعب متواصل.
هو صعب وشيق بنفس الوقت.
تمام. هو الموضوع كتير شيق صراحة لأنه صار عليه جدال كتير كبير في
الفترة. طيب هلأ ممكن تحكينا عن القهوة، تاريخها، كيف وصلت لدمشق وإمتى افتتح أول مقهى في العالم وين؟
أكيد. هلأ يمكن ما كتير الناس تعرف أنه المقهى هي مشروب حديث العهد، مو مثل الشاي أو غيره من المشروبات. يعني هي نبتة القهوة اكتشفت بالنص الثاني من القرن 15 عن طريق شيوخ متصوفة، وغالبا هو الشيخ اسمه أبو بكر بن عبد الله الشاذلي. هو شيخ متصوف اكتشف نبتة البن بالحبشة ونقلها لليمن، هو يمني لأنه وطبخها وعمل منها مشروب القهوة. هلأ هو لما شربوه صار يعني يساعدهم أنه يصحوا بالليل لحتى يعملوا القيام الليل،
الجلسات الصوفية
والعبادات والجلسات الصوفية. فكانوا كتير يستفيدوا منه بهذاك الوقت. بنفس الوقت في مشايخ تانين حاربوا هذا المشروب لأنه فكروا أنه هو تأثيره
حرموه، يعني كمان
حرموه. تمام. فكروا أنه هاي التأثيرات هي مثل تأثيرات الخمر، أنه ممكن يخدرن أو شيء، خاصة أنه كلمة القهوة هي موجودة من الجاهلية، هي اسم من أسماء الخمر. فارتباط هاي الكلمة مع هذا المشروب هو اللي صار جدل كتير كبير. ظل 300 سنة عم يحاربوا هذا المشروب لحتى بالأخير صار المشروب الأول بالعالم،
مشروب شعبي. طب أول مقهى بالعالم وين يعني؟
هلا أول مقهى بالعالم كان تتفاجأ إذا بقول لك هو بمدينة دمشق. هو افتتحه هو في مؤرخ اسمه الغزي بالقرن 16، هو اللي أشار لأنه أول مقهى بالعالم كانت بالسويقة بالميدان، وافتتحها شيخ متصوف اسمه محمد اليتيم بمكان السكية المرادية، إذا بتعرف مكانه بنفس المكان بالضبط. هو هذا
أول مقهى كان هنا.
أول مقهى تمام. هو افتتحت بالضبط عام 1568 ميلادي. وبعد ما فتحوا هاي المقهى طوالت بقى، صارت تنفتح مقاهي تانية هيك، لحتى بعد شي 60 سنة لحتى انتقلت فكرة المقاهي على اسطنبول كمان عن طريق تاجر تجار اثنين، واحد شامي واحد حلبي، هن اللي فتحوا أول مقهى باسطنبول بعصر السلطان سليمان القانوني.
مضبوط. هي ثابتة يعني بالتاريخ. طيب ردة فعل المجتمع الدمشقي نتيجة ظهور المقاهي، وكيف أثرت هاي المقاهي على الحياة الاجتماعية وقتها؟
هلأ هو الإشكال الأساسي مثل ما قلت لك حول القهوة والمقاهي هو الممارسات الاجتماعية الدنيوية اللي صاحبت ظهورها وانتشارها. يعني لما كانوا مثلا يشربوا القهوة مشان العبادة كانوا يحللوها، لما كانوا يشربوا القهوة لحتى يعني بقصد اللهو والترفيه والمرح فهذا الشيء كان مرفوض من بعض المشايخ. فهي مسألة حريات عامة وصراع بين الطبيعة الإنسانية اللي بتحب المتعة والعقلية الدينية اللي بتحب كل شيء صارم وكل شيء جديد بترفضه. لهيك صار جدل كبير عليها، وظلوا مثل ما قلت لك 300 سنة يحرقوا. تخيل كل ما تفتح مقهى بدمشق يحرقوها. هلأ بعدين صارت القصة تتبع للوالي وللسلطان اللي السلطان العثماني
هو اللي يسمح فيها ويأمر فيها.
تمام. هلأ بعد السلاطين حرموها فتتحرم بدمشق، بعد السلاطين يبيحوها ترجع تفتح المقاهي. بس هو اجت فترة بالقرن 17 لما كانت المقاهي تصير تجمع ضد الدولة العثمانية، يعني وقت اللي بلشت مرحلة التنوير
مثل عمل سياسي يمارس بالمقهى يعني.
تماما. صاروا يجتمعوا لحتى يحكوا على الدولة وعلى الدولة العثمانية وكذا انه قد ايه فيها ظلم وهيك. فوقتها صار السلطان باسطنبول يعني يطلب من شيخ الإسلام يصدر فتوى لحتى يحرم القهوة والمقاهي وتتسكر ترجع المقاهي.
في منهم يتركوها مفتوحة ما يأمروا بإغلاقها، بس يبعثوا عوينين يعدوا بين الناس مشان ينقلوا شو عم يصير حكي جو.
تماما
طيب الأماكن اللي كانت تنتشر فيها المقاهي وين؟ يعني مثلا أحياء شعبية مهمة أو مثلا شوارع؟
صراحة المسلسلات الدمشقية اللي بنشوفها نحن مثل باب الحارة هي كتير فيها أغلاط كبيرة. كانوا يورجونا أنه كل حي في مقهى، هو هذا خطأ كتير كبير، لأنه المقاهي ما كانت تفوت لقلب الأحياء أبدا. أي مقهى ممكن تنفتح في قلب أي حي كانوا يحرقوها فورا ويسكروها أهل الحارة، لأنه ما يحبوا الغريب يجي يقعد في قلب المقهى ويتفرج على الجاية والراية، خصوصي
عن بشارع عام أكثر معناته المقهى.
تماما، فالمقاهي انتشرت برات السور تماما، بالأسواق برات، يعني
بعيدة عن الأحياء السكنية الحارة
والغوطة. تماما، يعني مثلا مثل شارع الدرويشي هذا كله كان في مقاهي شعبية.
هو بقي في كم مقهى، يعني أنا في مقهى كنت روح أقعد فيه يعني بالدرويشية.
أي مظبوط، هو مقهى الدرويشية
جنب بياعين الفحم.
تمام.
فكان يصير بالأحياء مثلا خارج السور أو بالأحياء اللي خارج الحارات الشعبية السكنية يعني.
أي تماما، يعني مثلا في عندك منطقة المناخلية، هي كانت فيها نهر وفيها سوق وكذا، كان هناك فيه كتير مقاهي. في عندك المرجة، هلأ المرجة كانت مثل إنه يطلعوا سيارين عليها، مثل ما بتعرف إن كانت خضارة
طبعا.
فكان فيها المقهى اللي هو أقرب للمتنزه اللي كانوا يعدوا فيه.
ما هنا الفرق بين المقهى والمنتزهات، يعني ما شو النشاطات اللي كانت العالم تمارسها بالمقاهي؟
هلا هو كان في نوعين اجمالا بالمقاهي، نوع قديم وكان اللي بيسموه البلدي، هذا النوع اللي كان بس لا يطلعوا يشربوا فيه ارجيله وشو اسمه ويلعبوا شيء، يعني هنيك هو مقهى بسيط، يعني حتى الكراسي تبعه هذا القش الواطين، مو الكراسي الخيزران. تمام. النوع الثاني هو بسموه المقهى المدني، اللي كانوا كراسي خيزران وكانوا يلعبوا فيه الألعاب الأكثر المتطورة أكثر، مثل الشطرنج مثلا وهيك، والورق
الطاولة والورق
تمام
والمنقلي وهيك اللعبات، يعني أيوة. في نشاطات كمان كانت تصير بالمقاهي؟
أكيد، يمكن حضرتك تعرف الحكاواتية والكركوزاتية، وبعد حضران حضرتك
أكيد حضران وسمعان وحكين عنه نحن بعدة مرات ببرنامجنا. يعني هي هاي النشاطات كانت أكثر تصير.
هلا الحكواتي كان مثل ما بتعرف يركز على قصص
السيارة الشعبية.
تمام، كان يبعد عن السياسة. أما الكاركوزاتي كان بالعكس تماما، كان يحكي بأمور المعيشية، بالأمور الاقتصادية، مرات يضطر الأمور السياسية. هلا من أشهر مين اللي الكاركوزاتية هن عائلة حبيب، إذا ما بعرف سمعت فيهم. هن أبا عن جد، يعني هن كانوا متوارثين هاي، وخاصة بسوق ساروجا كانوا كتير مشهورين هناك. يعني
هن شخصيتين كراكوز وعواز، يعني أكتر شيء كانوا الحديث يبقى متمحور عليهم.
تمام.
ودخلوا شخصيات بعدين تانية، الساحرة شمقرين وكذا، فصار الشوام مثلا إذا بدهم يتمهزوا عليه يقولوا شمقرين وكذا، وهذا يعني صارت السيرة تناقلت العالم لحد اليوم، يعني بالتواتر الشفهي بين العالم. إيه مظبوط،
صحيح.
طيب في حرف دمشقية معينة كانت مرتبطة بالمقهى الدمشقي؟
أكيد. هلأ هاي الحرف هي تابعة للنشاطات اللي كانت تصير بالقهوة، اللي هي مثل القهوجي والأرجيلي والحكواتي والكركوزاتي والمعلم القهوة والممثل الروايات والطبال والزمار، يعني كل شيء ممكن يصير. كان بدي يشير بس للتمثيل الروايات اللي كان يصير ببعض المقاهي، وكان طبعا على رأسهم أبو خليل الأباني اللي تحارب وفتح مقهى
ومسرح
وحرقوله مسرح، وتمام فتح مقهى مع مسرح وحرقوله وهرب على
كان يصير غناء وتمثيل كمان، يعني غير أنه
تمام أكيد، حتى إنشاط صوفي كان يصير، يعني
بالذكر أو حضرة أو هالشي يعني كمان
تماما
ميلوية تمام. وكلهم كانوا هذول يصيروا بالمقهى الدمشقي.
تمام.
طيب أهم المقاهي الشعبية بمدينة دمشق بالعصر العثماني؟
هلا هي المقاهي إجمالا كانت مقسمة لثلاث أنواع. مقاهي أدبية يعني هي اللي كانوا يجتمعوا فيها الشعراء والأدباء. هاي بنهاية العصر العثماني، يعني مثلا في عندك مقهى الكمال كتير كان مشهور، مقهى البرازيل، مقهى الهافانا كان ملتقى للأدباء مثل محمد المغوط وأدونيس وشوقي بغدادي ومصطفى بدوي،
وعلي أبو شنب كان هنيك مداوم دائما.
تماما، مقهى البرازيل كان من رواد نزار أباني مثلا، زكي الأرسوزي، شاعر وصفي الرنفلي، أسماء كتير كبيرة صراحة. كانت هذيك الأيام كانت المقهى صراحة عز، يعني كانت هي شيء فعالية ثقافية مثل مراكز ثقافية، ما كان يمكن في مراكز ثقافية بذلك الوقت، هي المقهى كانت هيك. وللأسف فقدت دورها الكبير هلأ بالشام، يعني هلأ المقهى صارت للصائعين وللضائعين
يعني نوعا ما، بس بيضل في مقاهي يعني مثلا مثل مقهى الروضة، يعني بيضل في حضور جميل، وظل في إلهم ركن مخصص للي بيشتغلوا بالحقل الثقافي وكذا، غير اللي جايين يلعبوا ويتسلوا كذا. في إلهم زاوية لحالة يقعدوا فيها، اللي بيشتغلوا بالتلفزيون، اللي بيشتغلوا بالتأليف، شعراء، نقاد كذا. فكنا كل ما نضيع حدا نروح على قهوة الروضة يعني لنلاقيه هنيك.
أكيد. هلأ في نوع تاني هو مقاهي سياسية، مثل من أهمها هي مقهى الرشيد الصيفي اللي كان اسمه لونا بارك. هذا افتتح عام 1947 ونعقد فيه المؤتمر القومي الأول لحزب البعث العربي. تخيل بقلب المقهى هذا صار المؤتمر الأول. تمام، اللي هو مكان المركز الثقافي الروسي بشارع 29 أيار. وفي مقهى البرازيل كمان كان كثير مهم، كان يعود فيه زكي الأرسوزي وميشيل عفلق وصلاح الدين جيتار.
هلأ كان في القنديل مطعم ومقهى، هو كمان كان اللي هو لنجاة قصار، المحامي نجاة قصار حسن، تحول هلأ للأسف لبار وصال الديسكو وكذا، فكمان فقد دوره يعني. وكان في مقهى يمكن على الزاوية تماما مقابل سينما السفرة، هلأ في وزارة نسيت شو اسم الوزارة هنيك، على الزاوية تماما وزارة الاقتصاد،
وزارة الإدارة المحلية أظن.
لا لا، على الزاوية تماما على الساحة مقابل سينما السفرة كان في مقهى كبير هنيك، وأنا صغير كنت مر من قدامه يعني شوفه، مقهى جمال يمكن، مقهى جمال.
عرفته بتصور، عندي صورة له بالأبيض والأسود تخيل، بس ما ماني متذكر الاسم مظبوط.
ايه كان هو مقهى مهم هذا كمان. يعني عموما بالأربعينات المقاهي تحولت لمكان للعمل السياسي والنضال الوطني حتى كمان.
حتى في نوع بالأربعينات كمان طلع اسمه مقاهي الاجتماعية، اللي هي تابعة مثلا لفئة اجتماعية معينة، مثل مقهى النجارين بالشاغور، وفي مقهى الحمام بسوق سنانية اللي كانوا يرتادون الحماماتية. تخيل حتى في مقهى العمال كمان بسوق العتيق، وفي مقاهي كمان تتبع لقرى معينة، في عندك مقهى الدارية مثلا، إذا
ما يزال ما مقهى شو اسمه علي باشا أو هيك شيء يعني بالمجلي. هذا هو
مقهى علي باشا، تمام، رحته ووثقته يعني، كمان هذا كان
قهوة الدارية معروفة، كل الدارية بيلاقوا بعضهم هنيك فيها.
تمام
مظبوط. كان في قهوة يمكن ناحية الربوة أو دمر بيقولوا لها قهوة التايبين،
تماما
هي ما فيها الألعاب نهائيا، بس بيشربوا قهوة وشاي وأرجيلي، ما فيها شدة وما فيها طاولة.
تعرف شو قصة اسم التايبين؟ ليش سموه التايبين؟
ليش؟
هو كان في فيلم بهذاك الوقت لدريد لحام ونهاس طلعي اسمه امرأة تسكن وحدها
سبعينيات،
فهو تصور بهي القهوة، ففيه كان لقطة عم تصور انه افراد عصابة قاعدين بالقهوة، وبيجي دريد لحام ونهاد بيتصلوا بالشرطة وبيقولوا لهم تعالوا على هاي المقهى اسمه مقهى التايبين. هلا هي ما كان اسمه التايبين، بس انه عم يتمسخر هو دريد، فانطبق هذا الاسم على هاي المقهى وصار اسمه التايبين. لهيك يعني اسماء المقاهي عنا بدمشق هذيك الفترة كانت فعلا نهفة، يعني مثل مقهى خبيني إذا بتسمع
بعد النوفر اللي عند الدرج، ما هيك؟
لا، هي مقهى خبيني النسخة الثانية. هلا المقهى خبيني الأصلية هي ما لهون، هي موجودة بالمرجة، كانت أيام السفر برلك بين البساتين كانت. فهي المقهى كان يروحوا يتخبوا فيها الشباب اللي كانوا بدهم يلمون على أخت العسكر والسفر بلك. فيروح الشاب يقول له للصاحب المقهى إله خبيني تمام. فانطبق الاسم على هالمقهى. وفي مقهى كمان ثاني اسمه قهوة خود عليك، هي كمان على نهر بردة. ايه كان في مساطر بيعدوا عليها هيك جنب بعض ما في كراسي، فانه بلزق بعض يعدوا فيقول له خود عليك يعني، وصار اسمه خود عليك.
مثل قهوة الدرويشية، القهوة الدرويشية الكراسي مصفوفين جاي على الحيط جنب بعض وما في طاولات، يعني العالم جنب بعضها، كل واحد بيبرم على اليمين بيلاقي واحد جنبه، بيبرم على الشمال بيلاقي واحد جنبه، فيعني لا شعوريا العالم بتفتح حديث مع بعضها. يعني مع أنا كنت مثلا روح أقعد هنيك يكون عندي شغل معين بالحجاز بالخطوط السورية مثلا أو كذا، يقولوا لي غيب لك شي ساعتين ورجع، وين بدي روح؟ روح على قهوة الدرويشي أقعد، فتعرف على ناس من الغوطة، ناس من الشام، كل مرة بيقعد واحد جنبي على يميني على شمالي، يعني إذا ما أنا فتحت حديث معه هو يفتح حديث معي. يعني فعلا جو حلو كتير من الألفة بين العالم، يعني بالتعارف يعني.
صحيح صحيح،
هو الحديث يطول عن عن هالموضوع هذا، المقهى الشعبي
أكيد
والتراث عموما، تراثنا نحن يعني بحر غميق وبدنا نخوض فيه، بدنا كتير وقت وكذا، بس كتير نحن يعني سرينا باتصالك، وإن شاء الله بالمستقبل كمان نلتقي ونتحدث عن مشاريع تانية وعن كتب تانية.
شكرا جزيلا أستاذ نزار، عن جد شكرا كثير لأنك استضفتني، وعن جد بتمنى أكيد يكون في لقاءات تانية، لأنه دمشق عن جد تستاهل إنه نشتغل مشان نوفق لها.
تستاهل كمان دمشق، تستاهل سوريا كلها كمان نشتغل لها.
أكيد طبعا.
شكرا إليك ونتمنى لك التوفيق بكل مشاريعك وأعمالك، فرصة سعيدة جدا.
شكرا
وأنا
سعد. أهلا وسهلا، مع السلامة.
شكرا كتير للباحثة الكبيرة هلا قصقص، يعني أتحفتنا بمادة جميلة جدا، وطبعا يعني لسه في بقية كتبها كمان كتير حلوة وكتير شيقة وكتير تستاهل إلقاء الضوء عليها. نتمنى كمان إن شاء الله بالمستقبل نلاقيها عنا بموريال وتيجي لعنا على الاستوديو ونستضيفها.
شكرا جزيلا أستاذ نزار.